أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف الرابع في مرجع العدل والحكمة: ولا يذهب عليك أن مرجع العدل والحكمة إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن. طبعا هذه النقطة الرابعة تعد من النقاط المهمة، واللي في واقعها هناك جوهر في اختلاف مفهوم ما ذهب إليه المتكلمون وفرق ما ذهب إليه الحكماء. المصنف يقول أنه الله سبحانه وتعالى عندما قلنا أنه عادل وحكيم، مرجع هاتان الصفتان لمن؟ يقول مرجع هاتان الصفتان ترجع إلى هذا القانون، أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن. واضح؟ لأنه كما قلنا في مسألة العدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، أو كما يقول الحكيم أنه العدل بمعنى رعاية الاستحقاق في إفاضة الوجود والكمال، هذا المعنى اللي ذهب إليه الحكيم. فهذا المعنى اللي هو معنى العدل ومعنى الحكمة اللي قلنا أنه وضع الشيء في موضعه لما نراه من هذا الوجود من إحكام ووضع خاص ينبئ عن وجود حكيم له. هاتان الصفتان المصنف يقول ترجع إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن. في باب العدل أنه الله سبحانه وتعالى معنى عدله أنه إعطاء كل ذي حق حقه في قباله الظلم، كونه قبيح يعني تقبيح الحق كما يقول، وعدم إعطاء كل ذي حق حقه. الحكمة أنه وضع الشيء في موضعه، أما وضع الشيء في غير محله هذا عبث وقبيح. وبما أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، إذن العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والحكمة أنه وضع الشيء في موضعه. واضح؟ فعلى هذا الأساس الله سبحانه وتعالى هم يعدل في حقوق الناس، يعني أعطى كل ذي حق حقه، ويكون حكيما في جميع أفعاله. زين، المصنف يقول مرجع هذه علما، شنو دليلها؟ المصنف يقول الدليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، شنو دليله؟ الدليل اللي أشار إلى المصنف هو غير الدليل الذي ذهب إليه المتكلمون. وفي الواقع هذا الدليل اللي المصنف ذكره ينبئ عن رؤية دقيقة وواقعية وتتلائم مع وجود الحق سبحانه وتعالى. الرؤية التي طرحها الحكيم من خلال الدليل هي رؤية تنبئ عن عمق وفهم في بيان هذه الصفة وحقيقتها والدليل عليها، بخلاف ما سيأتي من المتكلمين من أنهم استندوا إلى قاعدة. هذه القاعدة عندما نأتي إليها سنلاحظ أن هناك أخذ ورد في الاستدلال بها. ما هو الدليل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن؟ الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه أشار إلى أن الدليل أنه تعالى صرف الكمال، محض الكمال، عين الكمال. ماذا تريد تقول؟ قل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى هو صرف الكمال ولا يصدر منه، لأنه الذي هو صرف الكمال لا يصدر منه إلا الخير، ولا يصدر منه إلا ذلك الكمال. وكل ما هو يليق بجنابه يصدر منه، وكل ما لا يليق بجنابه لا يصدر منه، لأنه عين الكمال. فالمصنف يقول طبقا لقاعدة السنخية والتي هي من القواعد الأساسية، هذه القاعدة اللي في الواقع تعتبر من القضايا الارتكازية التي تكون قريبة من البداهة، واضح، لأنه عندما نريد إثباتها بأبسط التجارب الباطنية والخارجية يتضح للسامع من أنه هذه القضية أو هذه القاعدة واقعا من القضايا البديهية، يعني بتعبيرنا اللي يوصفوها أنه قريبة من البداهة من القضايا الارتكازية. طبعا هذه القاعدة فد مقدار بين هذه القاعدة وفي محلها بحثت وذكرها الحكماء بالتفصيل والبيان اللي في الحق، يكون في بعض الأحيان يرفع نوعا من التشويش للبعض عندما أنكر هذه القاعدة. هذه القاعدة اللي نعبر عنها بقاعدة السنخية، وما معنى السنخية؟ معنى السنخية أن هناك، لأنه البعض قال بأنه السنخية تعني المشابهة، هكذا قالوا بأنه تعني المشابهة، وإذا تعني المشابهة فلا يمكن استنادها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه فقط تكون في العلل المادية والإعدادية، لا يمكن أن تكون هذه القاعدة في الفاعل الإلهي، يمكن أن تكون في الفاعل الطبيعي، لأنه فرق بين الفاعل الطبيعي والفاعل الإلهي. الفاعل الطبيعي تأثيره محدود، لأنه هو فقط في إحداث تغيرات في وجود المعلول وليس هو معطي الوجود الفاعل الطبيعي خلاف الفاعل الإلهي، فإنه مفيض للوجود، إفاضة الوجود، يعني أن هذا المعلول لم يكن موجودا ثم أوجده. ولذلك الرواية التي وردت عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما قال أوجد الأشياء من لا شيء، ولو أوجدها من شيء لكانت قديمة بقدمه. فلذلك عندما يعبرون عنها أنها مانعة للوجود، مفيضة للوجود، لأنه المعلول لم يكن موجودا وإنما أوجدته، أفاضته، أبدعته. هذا هو المعنى اللي يتداول ويكون أدق من أنها من كلمة معطي الوجود. فالعلة الفياضة والعلة الموجدة معناها هكذا، أنه عندما نقول السنخية هذا المعنى، أن المراد من السنخية وأنه لابد في المؤثر أنه فيه خصوصية، تفت خصوصية، بهذه الخصوصية صار سببا لصدور هذا الأثر دون غيره. يعني للتقريب، أنه عندما نأتي إلى النار شنو تصدر؟ يصدر منها الحرارة، يصدر منها البرودة؟ لا، خصوصيتها أنه يصدر منها الحرارة. الثلج خصوصيته أنه يعطي البرودة لا أكثر، ينطي شيء آخر حرارة لا، وينطي هذا الأثر الخاص، لأنه هذه العلة الموجودة تعطي هذا السبب القريب إلى ينطي البرودة. هاي هذه القاعدة تقول أنه في العلة لابد أن تكون هناك خصوصية، هاي الخصوصية تصدر منها هذا ولا يصدر منها ذاك. لماذا؟ لأنه هذه فعلا تقول بأنه هذه الخصوصية اللي اتحقق هذا الشيء دون غيره، هذا هو اللي في الواقع يعبر عنه بالسنخية، يعني خصوصية، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. هذا هو معنى من يعبرون، يقولون بأبسط التجارب الباطنية والخارجية الإنسان يلتفت رأسا يتوجه، هذا يصدر منه هذا، ما يصدر منه غير هذا، هذا يصدر منه الحرارة ما يصدر منه البرودة، إذن أكو خصوصية. وإلا لانتفى هذا، إذا انتفى هذا القانون يصدر كل شيء من كل شيء، وهذا بالواقع بمجرد الإنسان ما يلتفت إليه يلاحظ بأنه هذا لا يمكن قبوله. فإذن مسألة السنخية ما تعني المشابهة، أنه هذا مثل هذا، حتى يكون شني، يجي واحد يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، شون تقولون هالشكل؟ صحيح لا تعني المشابه، ولكن تعني أن هناك خصوصية موجودة في العلة يصدر منها، أو بهذه الخصوصية صارت سببا لصدور هذا الأثر دون ذاك الأثر. هذا معنى السنخية. ولهذا ذكر الحكماء من أنه هذه القاعدة اللي تكون ثابتة للفاعل الإلهي إلى مفيض الوجود معطي الوجود، شنو هاي الخصوصية؟ هاي الخصوصية أنه عندما نأتي إلى المعلول وأن هذا المعلول هو إفاضة من تلك العلة، قطعا أن ما أوجدته العلة من هذا الشيء وهو المعلول فإن فيها ما هو أكمل وأشرف وأعظم تحققا ووجودا من المعلول. هاي العلة عندما أوجدت المعلول وأفاضت الوجود على هذا المعلول، قطعا ما موجود بالعلة لابد أن يكون بنحو أعلى وأشرف. ولهذا عندما يأتون الحكماء يبينون ذلك، شوفوا لاحظ في كتاب، طبعا هي مذكورة في الكتب الحكمية موجودة هاي القاعدة ومستدلس الكلام كثير فيها، ولكنه للاختصار شوف لاحظ ما ذكره الشيخ مصباح رحمه الله عندما يأتي إلى مسألة السنخية في الجزء الثاني في دروس أو في المنهج الجديد من تعليم الفلسفة. من يجي إلى السنخية يقول هكذا: لا شك في الصفحة، لا شك أن أي معلول لا يوجد من أي علة، ما يمكن أن يكون أي معلول يوجد من أي علة، لا، لابد أن تكون هناك خصوصية. يقولوا حتى بين الظواهر المتعاقبة أو المتقاربة لا توجد بينها دائما علاقة العلية. إذن شنو قضية العلية وقانون العلية؟ قال: وإنما العلية علاقة خاصة بين موجودات معينة، وبعبارة أخرى لابد أن تكون بين العلة والمعلول مناسبة خاصة يعبر عنها بالسنخية بين العلة والمعلول. أكثر يجي في وسط الصفحة يقول: لما كانت العلة المانحة للوجود تفيض الوجود وتسامحا نقول تعطي الوجود، لابد أن يكون لها هذا الوجود حتى تمنحه للمعلول، لابد أن يكون، وإلا القاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطي، ولو لم يكن لها هذا الوجود فإنها لا تستطيع أن تفيضه، معطي الشيء لا يكون فاقدا له. وبالالتفات إلى أن إعطائها الوجود للمعلول لا ينقص منها شيئا، فإنه يتضح ثبوت هذا الوجود لها بصورة أكمل، حيث يعبر وجود يعتبر وجود المعلول شعاعا منه وظلا له. هسه هذه اصطلاحات انه الشعاع والظلال اللي ذكره، معناه انه هذا المعلول حاكي عن من؟ حاكي عن العله، لانه هذا شعاع من العله. فانت لما تجي الى هذا الموجود تجده كذا، فيه هذا الخصال والصفات كذا، تقول بأن ما عند العلة لابد أن يكون أعلى وأشرف وأكمل من وجود المعلول. واضح؟ فإذا قانون السنخية المصنف عندما عبر عنه هذا بنحو الاختصار، ولا بيانه ليس هنا عندما نذكره، لأنه المصنف من عندما قال وقاعدة السنخية بين العلة والمعلول. إذن يقول المصنف أنه الدليل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، هذا هو المدار، لأنه هو كمال محض والحق والإنصاف. أجاد الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه عندما استدل بهذا الدليل ولم يذكر قاعدة حسن القبح، حسن العدل عفوا، وقبح الظلم، ما ذكر من ذاك الباب حسن العدل وقبح الظلم، ما هو ما جاب هذا الدليل. ليش؟ هسه يجي، لأنه بعض الأحيان قد يكون مثلا أكو اتجاهات نكرت، وسيأتي التفصيل في مسألة الأشاعرة أنه ماذا أنكرت وماذا أثبتت. شنو اللي نكرته وشنو اللي أثبتته، يجي إن شاء الله، هو في الصفحة اللاحقة. فهنا أجاد الشيخ المظفر عندما ذكر أن الدليل هو من؟ هو أنه تعالى محض الكمال، وإذا كان محض الكمال أصلا لا يليق أن يصدر منه كل ما هو قبيح، لأنه إذا كان محض الكمال كيف يصدر منا القبيح؟ لأنه في الواقع عندنا احنا قاعدة، هل يمكن أن يصدر المعلول بلا علة؟ أكو عندنا معلول يصدر بلا علة؟ مستحيل، لا يمكن أن يصدر معلول بلا علة، ما من الممكن، وهذا واضح. هنا نقول أنه صدور القبيح والظلم ما هو الداعي إلى؟ إحنا نسأل، نقول شنو الداعي إلى أن يصدر القبيح؟ اليوم شخص إذا يريد يصدر منه القبيح والظلم، اليوم ما حد يريد يظلم الآخرين، مو؟ اليوم إذا أراد أن يظلم الآخرين فشنو الداعي إلى ظلم الآخرين؟ السؤال هنا، إما أن يكون الداعي إلى فعل الظلم وظلم الآخرين والجهل، جهله بالأمر يفعل هذا، يجي واحد يحكم على واحد، كما الإنسان اللي ما عنده معرفة في أمور الدين، ترى واحد ما عنده معرفة بأمور الدين ويجي يحكم لهذا، يقول له هذا إلك هذا مو إلك، لكنه الحق بالواقع عند الله سبحانه وتعالى وفي التشريع أنه لا، هذا الحكم ليس صحيح، أنت ظلمت هذا ظلمته، شلون هالشكل تحكم عليه؟ هذا إلى حق، حكمك ما كان صحيح لأنه في الواقع ظلمت هذا الرجل، هذا ظلم، سبب شنو؟ سبب جهل بالأمر، ما يعرف، هذا لون، هذا الداعي إلى فعل الظلم هو الجهل بالأمر. تارة يقول لا، أنه يفعل الظلم لأنه عاجز وما يقدر أن يترك يظلم، هذا هم لون من ألوان بروز الظلم وفعل الظلم من الفاعل، الداعي لفعل الظلم شنو؟ عجزه، كونه مجبور ما يقدر يفعل الظلم. وأخرى لا، هو عالم مو مجبور، لكنه يحتاج إلى فعله لابد، وهذا من ضعفه، هذا يرجع إلى ضعفه كونه ضعيف فيحتاج، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، فلابد أن شي يسوي يفعل هذا الظلم، أو لا أن يكون فعل تشهي، الشكل تشهي مثل الطغاة والمتجبرين وإلى آخره، من يريد يشفى في واحد الشهبي يظلم، كما عن الحجاج وغير الحجاج من هالطبقة هاي الموجودة والظلم اللي على مر التاريخ، تشهي يقتل الناس، هذا ظلم، ولكنه تشهيا، وهذا في الواقع هو لون من ألوان العبثية، هذا لون من ألوان العبثية. فلهذا هذه الموارد اللي نجي إلها ونذكر الدواعي لفعل الظلم كلها لا يمكن أن تصدر منه سبحانه وتعالى. بالنسبة للجاهل اللي يفعل القبيح، الله تعالى عين العلم، مو شيء ثبت له العلم، فهو العالم بالأشياء وبوجودها وتحققها أزلا وأبدا، بل كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه يعلم بالممتنع أن لو كان كيف يكون، فهذا غير لائق أن يصدر منه سبحانه وتعالى. فلذلك لا يصدر منه لأنه عين الكمال. الضعف أو الإجبار، لنفترض الإجبار، نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأي قوة أن تجبره. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى أدلة التوحيد أثبتت من أنه تعالى واحد لا شريك له، ليس هناك ممن هو أعلى منه حتى يجبره على ذلك الفعل. فالله سبحانه وتعالى صرف الوجود وأنه واحد لا شريك له، لأنه القاعدة عندما قلت صرف الوجود، القاعدة تقول هكذا: صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وهو واحد لا شريك له. وإما من ناحية الضعف والاحتياج فهو عين القدرة وعين الغنى، واضح؟ فهذه الدواعي كلها لا تليق بذلك الكمال المطلق، فإذا لا يصدر منه القبيح. لماذا؟ لأنه محض الكمال. وقد هذا القبيح إذا يصدر لابد أنه إذا أكو موجود، واللي يريد أنه يثبت يعني صدوره بلا علة، ووجود الشيء بلا علة محال. فإذا لا يمكن أن يصدر منه القبيح أطلاقا. لماذا؟ لأنه عين الكمال. وهذا هو الدليل المتين في الواقع، وهو الذي يستحق أن يستدل به، من أنه عين الكمال، واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات. واضح؟ من أي جهة أو من أي صفة إذا جئت إليها تجد بأنه سبحانه وتعالى عين الكمال. واضح؟ إذن فالمصنف يقول أنه نحن إذن لا حاجة لأن نستدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، ماكو حاجة أننا نستدل بمن؟ بالقاعدة اللي تقول العدل حسن والظلم قبيح، ماكو داعي. أولا للاختصار، لأنه اختصرنا. شيء ثاني راح نجي نبين أنه هذه القاعدة إذا استدللنا بها على هذه المسألة، هذه أكو بها شوبة تعيين تكليف للبارئ عز وجل. شلون؟ يجي الآن نذكره. فلذلك قال الرابع في مرجع العدل والحكمة: ولا يذهب عليك أن مرجع العدل والحكمة إلى أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، إذ تقبيح الحق وعدم إعطاء كل ذي حق حقه ظلم وقبيح، كما أن وضع الشيء، هذا بالنسبة إلى العدل، نجي للحكمة، كما أن وضع الشيء في غير محله عبث وقبيح. فمن لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن يعدل في حقوق الناس من جهة العدل، ويكون حكيما في جميع أفعاله من جهة الحكمة. ثم الدليل على أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن هو ما أشار إليه المصنف: قدس سره من أنه تعالى محض الكمال وتمامه. وحاصله أن القبيح لا يناسبه ولا يليق به. وقاعدة السنخية بين العلة والمعلول تقتضي أن لا يصدر منه تعالى إلا ما يناسب ذاته الكامل والجميل، وإلا لزم الخلف في كونه محض الكمال وهو محال، ما يتناسب تكوينا، ما يتناسب، لأنه الذي هو محض الكمال لا يليق ولا يتناسب أن يصدر منه. يعني التعبير نفسه من تجي من باب المثال، الأمثلة الحسية قريبة، وإلا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولكن أنه فد هذا الإنسان العابد أو المعصوم سلام الله عليه، يعني المعصوم، هذا المعصوم الذي هو يصدر منه قبيح لا يليق به، لأنه المعصوم سلام الله عليه ذاك الوجود المبارك ما يليق أن يصدر منه، لأنه شني لا يصدر منه إلا ما هو الحق، لأنه باعتبار عصمته. بالنسبة للناس أكو ناس مثلا تلاحظ عندها درجة من الإيمان ما يليق منه، أنه هو أصلا هذا مو يمه، ما يفعله، ما يليق به ولا يصدر منه، لأنه ما يليق به، وكشخص متدين عند دين مؤمن بدرجة من الإيمان والتقوى ما يصدر منه. فما بالك بأنه من هو محض الكمال، عين الكمال، وكل هذا الوجود إنما هو رشحة من ذلك الكمال المطلق. يقول وإلا لزم الخلف في كونه محض الكمال وهو محال. وأيضا تحقق القبيح والظلم من دون داع وعلة محال، شيء يصدر بلا علة محال، ما يمكن، لأن الداعي إلى فعل القبيح إما الحاجة أو الإجبار عليه والعجز عن تركه أو الجهل بالقبح أو العبث، وكلها منتفية في ذاته تعالى. ليش منتفية؟ لأنه كمال مطلق. بعد وضوح كونه كمالا مطلقا وغنيا عن كل شيء وقادرا على كل شيء وغير مريد إلا المصلحة، ما يصدر منه إلا ما هو الخير، فتحقق القبيح بعد عدم وجود الداعي والعلة. تقول كيف أنه القبيح يصدر؟ إذا تقول أكو قبيح فمعناه صدوره من غير علة، وإلا لماذا؟ لأنه هو كمال مطلق، ما يليق بأن يصدر منه هذا. فتحقق القبيح بعد عدم وجود الداعي والعلة يرجع إلى وجود المعلول بدون العلة وهو واضح البطلان. على هذا الأساس يقول المصنف إذن ماكو داعي إلى أننا نستدل بقاعدة التحسين والتقبيح العقلي. ليش ماكو داعي أننا نستدل بقاعدة التحسين والتقبيح؟ يقول أولاً للاختصار هالسهنة ماكو داعي. شيء ثاني أكو أمر راح يجي نبينه أنه الأليق والأكثر دقة هو الاستدلال بهذا، ولكن مو معنى أننا ننكر قاعدة الحسن والقبح العقلي، لا، قاعدة الحسن والقبح العقلي فيها من الثمرات ما هي ثمرات كثيرة. قاعدة التحسين والتقبيح العقلي فيها من الثمرات الكثيرة، لكن نحن نقول أن الأليق والأخصر ودفعا لبعض الإشكالات والشبهات التي ترافق الاستدلال بقاعدة التحسين والتقبيح حتى ما تجي هاي الإشكالات، يكون الاستدلال بقاعدة أنه محض الكمال منها يكون ألياق ويكون أبعد للشبهات والإشكالات، ولا قاعدة التحسين والتقبيح من القواعد المهمة واللي فصلت فئتين من المسلمين، فئة أنكرتها، وراح يجي أنه الإنكار وين يتحقق، مدرسة الأشاعرة وين أنكرت وبيا مرتبة أنكرت، في قبال مدارس أخرى كالمعتزلة والإمامية قبلوا هذه القاعدة وأثبتوها واستدلوا عليها. ويقول المصنف نحن لا ننكر هذه القاعدة، هذه القاعدة لا يمكن إنكارها وفيها من الثمرات، إلا أنه الأليق أننا نستدل بهذا من خلال هذا الاستدلال أفضل وعليه، فلا حاجة في إثبات العدل والحكمة إلى قاعدة التحسين والتقبيح، وإن كانت تلك القاعدة صحيحة محكمة ويترتب عليها المسائل المهمة الكلامية كوجوب معرفة المنعم وشكره، هذه واحدة، ولزوم البعثة وحسن الهداية وقبح الإضلال، المسائل الأصولية اللي تتعلق عندنا في الأبحاث الأصولية واللي أساس جذورها في علم الكلام كقبح العقاب بلا بيان، قبح عقاب القاصرين، قبح التكليف أو قبح تكليف ما لا يطاق وغيره، واضح؟ يقول ولكن ذهب أكثر علماء الإمامية والمعتزلة إلى الاستدلال بتلك القاعدة اللي هي قاعدة، قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، بتلك القاعدة الإثبات العدل، وسيأتي إن شاء الله تقريبها وما قيل، لأنه بعدين راح يذكرها، راح يجي على هذا القاعدة ويتكلم عنها، وسيأتي إن شاء الله تقريبها وما قيل أو يقال حولها. وكيف كان فالاستدلال بما أشار إليه المصنف أولى من الاستدلال بتلك القاعدة، أنه الأولى اللي أشار إليه الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، والأولى من أن نستدل على أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، نستدل بمن؟ بقاعدة الكمال الصرف له سبحانه وتعالى. فالاستدلال بما أشار إليه المصنف أولى من الاستدلال بتلك القاعدة، أولا للاختصار، وهذه النقطة ليست هي فعلا الجوهر الأساس، لا، ولكونه هذا هو المهم، ولكونه أبعد عن الإشكال والنقض والإبرام، هذا مضافا إلى ما أشار إليه الشهيد المطهري الشيخ المطهري رحمة الله عليه. رح يجي الشيخ المطهري إهنان رح يذكر أنه الحكماء في مسألة اعتقادهم في كونه تعالى عادل شنو نظرهم، واللي احنا مسبقا ذكرناه، لكن هنا راح يجي وراح نبين انه ماذا يريد ان يقول الشيخ مطهري. هذا ما سنرجئه ان شاء الله في الدرس القادم بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.